هذه الحياة الكريمة وهذه الحياة النفيسة الغالية، فإنه سيعيش مع الأمراض والآفات ومع الكلام البذيء ومع الكلام الذي يحصر البطون والذي يغير العقول والذي يفسد القلوب.
خطبة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام أدام الله نفعه في 27 من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، والتي كانت بعنوان حياة السلف في رمضان.
فحياة المسلمين في رمضان المطلوب أن تكون كحياة السلف، وأن تكون منبعها المنبع الذي كان في عهد السلف رضي الله تعالى عنهم.
www.sh-imam.com.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أخبر الله جل شأنه أن الصيام قد فرض على من قبلنا من الأمم. الصيام فريضة الله على عباده في كل الشرائع والملل التي أنزلها على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وفرضه الله، أعني صيام رمضان، فرضه الله على هذه الأمة وشرفها بأن اختار لها الصيام في شهر رمضان، وأن جعل هذا الشهر كله شهر صيام فرضه سبحانه وتعالى على عباده، على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أمته. فجمهور أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء على أن فرض الصيام في رمضان خاص بهذه الأمة. فالصيام مفروض على الأمم قبلنا، لكن خصت هذه الأمة بفرض الصيام في شهر رمضان كله، فهذا مما خص الله به هذه الأمة المرحومة. والصيام كما تعلمون أنه أحد أركان الإسلام في هذه الشريعة، وأنه من أعظم الواجبات والفرائض المتحتمات، وأنه عبادة عظمى فرضها الله على عباده، وأن إيمان المسلم لا يتحقق ولا تقوم قائمته على الوجه الصحيح إلا بالصيام، إلا أن يكون معذورا بعذر شرعي فالصيام عبادة عظيمة وهو من الإيمان، فمن كان موفقا مسددا إنه يستقبل شهر رمضان استقبال الفرحين الراغبين المسرورين بقدومه، استقبل شهر رمضان استقبال المتهيئين للعمل بما فيه وبما ينبغي أن يقام به وأن يعمل، يستقبل شهر رمضان وهو يعلم ما فيه من الخيرات والبركات وما فيه من تكفير السيئات وما فيه من رفع الدرجات وما فيه من القبول عند الله لمن أحسن عبادة الله وقام بما أوجب الله عليه. معاشر المسلمين، من أراد منكم أن يكون صيامه لرمضان صياما يفوز به عند الله ويقبل إقبالا تاما لدى رب العالمين ويحصل له فيه من عظيم الكرامات وواسع العطايا والفضل والإحسان من الله، فإنه بحاجة إلى أن يقتدي في صيامه برسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وبالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. فحياة المسلمين في رمضان المطلوب أن تكون كحياة السلف وأن تكون منبعها المنبع الذي كان في عهد السلف رضي الله تعالى عنهم. فالصيام عبادة عظيمة، ينبغي أن تعلم أن هذه العبادة أغلى من دمك ولحمك، أن هذه العبادة العظيمة أغلى من دمك ولحمك، فلا تفرط فيها بل تحرص على القيام بالعبادات ومنها الصيام على الوجه الذي يرضي رب العالمين أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، إن العبادات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون في رمضان لهي عبادات كثيرة وعبادات متنوعة وأعمال جليلة وقرب كريمة يتقرب بها إلى رب العالمين. فالمسلمون في شهر رمضان يعيشون في بحبوحة النعم الدينية المحضة وفي بحبوحة الحياة مع الدين والحياة مع هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن علم هذا ووطن نفسه على الإقبال على ما يرضي الله عز وجل كان صيامه وقيامه وكانت حياته في هذا الشهر الكريم حياة مزيد من الخير ومزيد من الزاد ليوم الوقوف بين يدي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا وإن مما يحرص عليه في هذا الشهر من العبادات العظيمة والأعمال الجليلة والقرب العظيمة الحرص على الإقبال على قراءة القرآن الكريم. المسلم يصوم رمضان ويقبل على القرآن الكريم لأن الله أنزل الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه ورسله في شهر رمضان أو أنزل أكثرها، فقد قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، ونزلت التوراة لست مضت من رمضان، ونزلت الإنجيل لثلاث عشرة من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشر من رمضان، وأنزل القرآن في ليلة الرابع والعشرين من رمضان، فقد جعل الله إنزال كتبه من عنده إلى من يشاء من عباده ممن بعثهم من أنبيائه ورسله في هذا الشهر الكريم. فلهذا ينبغي أن يعلم أن من أعظم العبادات والقرب الإقبال على قراءة القرآن وتدبر القرآن وتعلم القرآن والعمل بالقرآن، خصوصا في هذا الشهر الكريم. وقد روى الإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان. قال: وكان جبريل يلقاه في رمضان يدارسه القرآن في كل ليلة حتى ينسلخ رمضان. فلما كان العام الذي توفي فيه قال: دارسه القرآن مرتين. فجبريل عليه السلام ينزل في رمضان لمدارسة القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا إلا حث وترغيب لأمة الإسلام أن تقبل على القرآن الكريم؟ كما سمعتم، فمن الحياة النفيسة الغالية ومن الحياة العظيمة في النعيم أن يعيش المسلمون خصوصا في رمضان مع القرآن الكريم. يا أيها المسلم، لا ينبغي أن تشغل عن هذا الخير العظيم وعن هذه العبادة العظيمة. المطلوب أن تحرص عليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تفرغ من وقتك وأن تصرف وأن تتصرف في أعمالك التي تشغلك عن هذا الخير وعن هذا الإقبال، فيكون عندك حظ وافر من الإقبال على الله عز وجل في رمضان على قراءة القرآن. وكيف لا نكون كذلك وقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. أما الصيام فيقول: يا رب، منعته الطعام والشراب في نهاره. وأما القرآن فيقول: يا رب، منعته النوم في ليله. ألا ترضى بهؤلاء الشهود؟ ألا ترضى بهذه الشفاعة لك يوم القيامة، أن تشفع لك هذه الأعمال العظيمة؟ ولقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم في رمضان يستوطنون المسجد كثيرا ويقبلون على قراءة القرآن إقبالا منقطع النظير. فمنهم من يقرأه في كل يوم وليلة في رمضان، يقرأ القرآن كله، يختم القرآن كله في يوم وليلة، ومنهم في يومين وليلتين، ومنهم رضي الله تعالى عنهم. هذا كثير ومشهور عن السلف رضي الله تعالى عنهم، بل بعضهم كان في رمضان ينام بين المغرب والعشاء، ومن بعد صلاة العشاء يقبل على شأنه مع الله وعلى عبادته في الإقبال على الله عز وجل. فهنيئا لك أيها المسلم إذا رزقت هذا النعيم العظيم أن تعيش مع القرآن الكريم. ومن أبى هذه الحياة الكريمة وهذه الحياة النفيسة الغالية فإنه سيعيش مع الأمراض والآفات ومع الكلام البذيء ومع الكلام الذي يحصر البطون والذي يغير العقول والذي يفسد القلوب. عباد الله، أنتم بحاجة إلى هذه الحياة الكريمة مع القرآن الكريم. كذلك من العبادات العظيمة في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان الإقبال على صلاة الليل والإقبال على صلاة التراويح. فهذه الصلاة وهي صلاة التراويح مما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فلهذا سار صحابته رضي الله عنهم من بعده، وهكذا سار المسلمون على الحرص على هذه العبادة العظيمة، وإن كان الرسول لم يستمر في أنه يصلي بالصحابة جماعة، صلى بهم بعض الليالي وترك بعضا، وقد بين العلة من ذلك، وهي أنه خشي أن تفرض صلاة التراويح على الأمة، فرفقا منه بالأمة لم يداوم على هذه الصلاة، ولكنه قد شرعها ودعا أن يداوم عليها بعده. ولهذا سار خلفاء من بعده من صحابته ومن آل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا ساروا على ذلك، وهكذا سار المسلمون. فقد أخرج الحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان خليفة المسلمين في الكوفة خرج في أول ليلة من رمضان إلى بعض مساجد الكوفة، فرأى المسلمين يصلون صلاة التراويح، القرآن يتلى عليهم، فقال رضي الله تعالى عنه: نور الله لك يا عمر في قبرك كما نورت المساجد، كما نورت المساجد. لما رأى المساجد تزهر بالقناديل قال هذا الدعاء، وعمر كان هو الذي جمع المسلمين على صلاة التراويح، على صلاة التراويح. واستمر الأمر من بعد ذلك، من بعد عمر رضي الله عنه، على جهة الاستمرار في ذلك. وقد أخرج الإمام الشافعي بإسناد صحيح قاله النووي رحمه الله أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل أبا مسعود الأنصاري يخلفه في أن يصلي بضعفة المسلمين، أن يصلي بهم صلاة التراويح. كانت صلاة التراويح آنذاك يطيل فيها القارئ والإمام، كانت الإطالة فيها كبيرة، فكانوا يجعلون للضعفاء أن يصلى بهم صلاة خفيفة على حسب ضعفهم، والذين عندهم قوة في العبادة ونشاط إقبال وتحمل وصبر وجلد يصلى بهم كثيرا. فربما صلوا بسورة البقرة في 4 ركعات، لكن في العصور المتأخرة حصل الضعف في أمر العبادة، فرأى جمهور أهل العلم أن يصلى بالناس في كل ليلة بجزء حتى يقرأ القرآن ويسمع القرآن في رمضان، القرآن كله يسمع في رمضان. هذا ما رآه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالإقبال على صلاة التراويح والرغبة في ذلك وعدم العجلة وعدم الملاحقة وعدم الإزعاج في بيوت الله للأئمة والمؤذنين، هذا مما ينبغي أن يكون عليه المسلمون. هنالك من الناس من إذا دخل بيت الله ضاق وكأنه في زنزانة، ما كأنه في بيت الله تتنزل الرحمات من عند الله على من هم في بيته يذكرونه ويشكرونه ويعبدونه ويدعونه ويستغفرونه سبحانه وتعالى. فيا عبد الله احذر أن تكون ممن حرم من الحياة والنعيم في بيوت الله رب العالمين. فمن المهمات ومن العبادات الطيبة العظيمة الإقبال على صلاة التراويح في رمضان والمحافظة على ذلك والحرص على ذلك والرغبة في أن تكون الصلاة صلاة فيها الاستفادة، فيها التعبد لله بما ينبغي من سماع القرآن وتدبره ومن الإطالة في الركوع والسجود والدعاء إلى غير ذلك، لا أن تكون مجرد قيام وقعود وانتهى منها في لحظات قصيرة وفي مدة زمنية قليلة. هذه العجلة وهذه السرعة لا ينبغي أن نستسلم لها، وإنما يستسلم لها من كان أغلب حياته ليست معمورة بعبودية الله رب العالمين سبحانه وتعالى. احذروا أن تفتحوا أبواب الشواغل وأن تشغلوا أنفسكم بما يجعلكم تحرمون، ويحال بينكم وبين أنواع من الطاعات ومن العبادات. فبعض الناس لو وافقه الإمام على أن يختصر القراءة في الصلوات والقراءة في صلاة التراويح إلى آية أو آيتين لكان هذا منتهى طلبه وأجمل وألذ ما في نفسه. يا عبد الله كم تسمع من كلام يضرك ومن كلام يقلقك ويزعجك، ألا تسمع للقرآن الكريم الذي هو طمأنينة لقلبك وانشراح لصدرك والذي هو سبب لزيادة هدايتك وإصلاح ما بينك وبين ربك وسبب لأن تكون قوي الإيمان وكثير الخير والإحسان؟ لا تهربوا عن القرآن، لا تبتعدوا عن القرآن، لا تضيعوا أنفسكم هنا وهناك مع البرامج والمسلسلات، لا ترضوا بالضياع، لا ترضوا بالضياع. إن الحياة مدة قصيرة وما معك إلا ما قدمت يداك، فانظر ماذا قدمت لآخرتك. هل سينفعك مثل هذه الشواغل والقواطع التي تقطعك وتحول بينك وبين ما تريده ليوم مقداره 50,000 سنة؟ ألا فينبغي أننا ننتبه على أنفسنا. ومن العبادات الطيبة العظيمة ومن الأعمال الجليلة ومن المصالح العظيمة والإحسان الكريم ما دعا إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام في رمضان. في رمضان تعلمون أن المسلمين مطالبون بالبر والإحسان وبذل الأموال والإنفاق والصدقة في غير رمضان، إلا أن هذا في رمضان إنه آكد وأوكد والأمر فيه أجل والأجر فيه أكثر والنفع فيه أعظم. فلهذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، وأجود ما يكون في رمضان. في رمضان أي يزداد جوده وبره وخيره وإحسانه وبذله وإنفاقه عليه الصلاة والسلام. قال: وأجود ما يكون في رمضان، إلى أن قال: وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. من الريح المرسلة، الريح المرسلة بالرحمة، بالرحمة بالأمطار وغير ذلك. فهذا تمثيل لغزارة جوده وإنفاقه وبذله عليه الصلاة والسلام. ومن حديث أنس في البخاري ومسلم أنه قال: كان رسول الله أجود الناس، أجود الناس. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبذل الأموال إما لفقير وإما لمحتاج وإما للغزاة في سبيل الله وإما للتأليف على الإسلام وإما لمن يقوى بقوته، لمن يقوى الإسلام بقوته إلى غير ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر كما سمعت من هذا الخير العظيم الصدقة والبذل والإنفاق، كان هكذا عليه الصلاة والسلام. والمسلمون بحاجة في رمضان إلى أن تكون أيديهم سخية كريمة، أن تكون باذلة للخير ما أمكن وللإحسان إلى الناس ما أمكن. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب في رمضان للرجل أن يزداد جوده، أن يزداد جوده، قال، ببذل ماله، وذلك لأن الناس في رمضان ينشغلون عن المكاسب وعن المعايش وعن العبادات في الإقبال على الطاعات. هكذا كان حالهم، كان الفقراء والمساكين وكان الناس على جهة العموم يتركون كثيرا من الأعمال والمكاسب ليقبلوا على العبادات. فالإمام الشافعي أحب أن يكون هنالك مواساة لهؤلاء ولمن هو أكثر تضررا من هؤلاء. هكذا كان السلف. ولهذا كان ابن عمر في رمضان يفطر مع المساكين ويتعشى مع المساكين، وهكذا كان السلف يبذلون الأموال في رمضان ويقيمون الموائد الواسعة، الموائد الواسعة من باب البر والإحسان والصدقة على عباد الله، والمنافسة في الخير، والمنافسة في الخير. فهنيئا لمن كان على هذا الإقبال الطيب النافع، إلى غير ذلك مما كان عليه السلف في رمضان. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، كذلك ينبغي الانشغال في رمضان في الإقبال على نوافل العبادات، ومن ذلك السنن الراتبة، السنن التي تكون قبل فرائض الصلوات أو بعدها أو قبلها أو بعدها. فبعض الناس يصلي الفريضة ويكرد، إلى متى تبقى شاردا؟ إلى متى تبقى محروما من نوافل العبادات والطاعات؟ وهذه عبادات عظيمة، فيها منافع كثيرة، فيها منافع كثيرة. فلا ينبغي للعبد أن يعود نفسه أنه يقنع بالقليل من الطاعات والعبادات، وأنه يضيع الكثير والكثير مع إمكانه أن يقوم بذلك. وهكذا المطلوب أن يحصل الإكثار من الاستغفار والدعاء والتضرع والتهليل والتكبير والتسبيح، وهكذا أيضا في رمضان يحصل العفو والتصالح، ويحصل التآلف والتآخي. هذا في رمضان يكون آكد، وإلا فهذه الأشياء مطلوبة من المسلمين في غير رمضان. معاشر المسلمين، المسلم في رمضان يحرص على أن يصوم قلبه، وأن يصوم سمعه، وأن يصوم بصره، وأن تصوم يداه، وأن يصوم لسانه، وأن تصوم بقية جوارحه. لا يكفي أن يكون صيامه هو مجرد ترك الأكل والشرب والجماع، لا شك أن هذا هو أصل الصوم، هذا أصل الصوم. لكن الحكمة من ترك المأكل والمشرب والجماع أن العبد يستقيم ظاهرا وباطنا، يستقيم، تستقيم جوارحه، ويصلح ما بينه وبين الله، يصلح قلبه، ويخلص عبادته لله عز وجل، حتى تكون عبادته عبادة سليمة من الشوائب، سليمة من الخدش، سليمة من المنقصات في العبادات ومن المسببات لردها وعدم الاعتداد بها، فاحرص على ذلك. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، قال: وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، فليقل إني صائم مرتين، أي أنا صائم، صيامي يمنعني من أن أقول باطلا، ومن أن أرد بما لا يجوز، ومن أن أشغل نفسي بما لا يليق وبما لا يصلح بالخصومات والنزاعات والاختلافات. الصيام يمنع من الانشغال بهذه الأمور. فجنب نفسك أيها المسلم، خصوصا في رمضان، جنب نفسك الفتن والمحن والخصومات والتعديات والاختلافات. كن رجلا أمينا تؤدي حق الله، وكن رجلا محسنا تؤدي حقوق عباد الله، وكن رجلا دينا ورعا تحافظ على تقواك، تحافظ على تقواك وعلى ورعك. فلا ترضى بما يرضى به وبما يحصل من بعض المسلمين في هذا الشهر الكريم، بعض المسلمين في هذا الشهر الكريم الشيطان يستثلهم بسبب غفلتهم عن مكائده وعن مكره، فسرعان ما ينزغ بينهم، وسرعان ما يستجيبون لما يدعو إليه من الفتن والخصومات والنزاعات إلى غير ذلك. فحافظ على دينك، وحارب هذا العدو، حارب هذا العدو، وكونوا أعوانا على الخير وأعوانا على البر ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وأدعو الجبهات المتقاتلة أن يعقدوا بينهم صلحا، أن يعقدوا بينهم صلحا، وأن يقبلوا على عبادة الله رب العالمين. هذه دعوتي لهم ونصحي لهم، أن يعقدوا بينهم صلحا، وأن يقبلوا على عبادة الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تسهل لنا طاعتك وأن تجنبنا معصيتك. اللهم خذ بأيدي المسلمين إلى طاعتك وجنبهم معصيتك. اللهم سهل لهم صيام شهرك وقيام لياليه، اللهم سهل لهم التوبة إليك والإنابة إليك والإصلاح لما بينك وبينهم. اللهم سهل لهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، أن يكونوا متعاونين على طاعتك وعلى مرضاتك وعلى البر والإحسان. نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تدخل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم هيئنا لعبادتك، اللهم يسر لنا طاعتك يا أكرم الأكرمين.